بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تاليه الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رضي الله عنه إلى أن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخطيب قبله أو يأذن له. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فسوف أجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكنكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. وعن عامر بن عبد الله بن جبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة صاحب المديني والترمذي وابن حبان وعلى بالإرسال. وروى الإمام أحمد بن عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فنستجعوا. فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة للنساء وصحب عوانة وابن حبان والحاكم.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وأبل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك
على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وأبل عن ذكرك وذكر الغافلون.
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة والمناهج القويمة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى الهادي إليه والدال عليه سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تابعهم وسار على منهجهم الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المجد والسودد وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالنكاح وذكر هنا حديث الخطبة، والخطبة بكسر الخاء طلب القبول في النكاح، وطلب يد المرأة من وليها، وعرض أن يتزوج المتزوج، هذه الخطبة، بخلاف الخطبة بضم الخاء فإنما هي خطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الرجل بين الناس، تلك الخطبة. والخطبة هي طلب قبول عرض النكاح على من يراد نكاحها أو لمن يراد نكاحها. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، متفق عليه. فالخطبة تتقدم الزواج وهو طلب الموافقة على التزويج، وهذا أمر سائد ومعروف في واقع الناس والبشر، ومن الفقهاء كالربي من عبر فيه بالاستحباب وقال الخطبة مستحبة. وهذه الخطبة هو الأمر الواقع في حياة صلى الله عليه وسلم قبل وبعد. والخطبة إذا كانت المرأة خلية عن النكاح وعن العدة فيجوز خطبتها أن تخطب تعريضا أو تصريحا، هذا إذا كانت المرأة خلية عن النكاح وعن العدة وليست محرما من محارمه ولا محرمة عليه بسبب من الأسباب، فحينئذ تكون الخطبة جائزة تصريحا وتعريضا. ولكن إذا كانت المرأة مزوجة فيحرم خطبتها تعريضا وتصريحا، ولا يجوز لأحد أن يخطبها ولا يعرض بخطبتها. قال تعالى: والمحصنات من النساء، فهو حرام، وما دامت في عقد زوجها لا يجوز لأحد قطعا أن يعرض بالخطبة، يفسد على الناس حياتهم أو يدخل الشقاق بينهم والمشاكل، حرام. فما دامت في عقد زوج لا يجوز لأحد أن يخطبها. فإن كانت معتدة في عدة، فالعدة إما أن تكون عدة وفاة وإما أن تكون عدة طلاق. فإن كانت عدة طلاق في رجعية فيحرم كذلك تقديم الخطبة لا تصريحا أو تعريضا، لا يجوز، لأنه لا يزال الملك في العقد لزوجها، فيستطيع ما دامت في العدة أن يردها إلى عقده ما دامت رجعية، فهي مثل المنكوحة، لا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها. فأما إن كانت معتدة عدة وفاء، والمعتدة عدة الوفاء يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح حتى تكمل عدتها، كما قال تبارك وتعالى: لا جناح عليكم ايش يقول فيما عرضتم به، ولا جناح عليكم فيما عرضتم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم، علم الله انكم ستذكرونهن، ستذكرون الزواج من هذول المعتدات، فلا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا تعريضا من دون تصريح، رب راغب فيها إذا كملت عدتها أخبرونا، لا يبقيها الله سبحانه وتعالى بلا زواج، ويكون لها الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وأمثال ذلك من التعريض الذي لا تصرح فيه بالرغبة. فأما التصريح فحرام حتى تنقضي العدة. أيوة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهكذا كما تقدم معنا في حديث فاطمة بنت عبيشة لما توفي زوجها وترك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند عبد الله بن مكتوم لكونه أعمى في بيته، وقال لها إذا انقضت عدتك أخبريني. وانقضت عدتها وتقدم إليها الخطاب وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أوصاف الذين خطبوها، لأن أحدهم صعلوك شديد الفقر لا يملك شيء، وأن أحدهم لا يضع العصا عن عاتقه فإما كناية عن كثرة أسفاره أو أنه شديد الطبع يضرب النساء، فقال لا يضع العصا عن عاتقه. وأشار إليه بأسامة بن زيد، فقيل إن الثلاثة خطبوها قبل أن تجيء إليه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليها بأسامة، وقيل أن الاثنين خطباها فذكر نبي أوصافها فرغبت عنهم، فلما ردتهم خطبها لأسامة بن زيد. فهذا حكم الخطبة باعتبار حال المرأة، ولا فرق بين أن تكون عدتها بالشهور أو بانقضاء الحمل، لا فرق بين ذلك، وإنما الفرق ما بين التصريح وما بين التعريض، وأن التعريض يجوز لأنه لا يقطع فيه بالرغبة، فلا يحمل على استعجال من قبل هذه ولا من قبل هذه في دعوى انقضاء عدة ولا غيرها، بخلاف التصريح بالرغبة. فلهذا حرم الحق التصريح، وألا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. تمام. ولبعض أهل العلم قول في أنه إذا كانت معتدة بالحمل المتوفى عنها زوجة لا يعرض لها، لما خوفا من تكلف إلقاء ولدها. سواء بقي معنا إذا كانت غير متوفى عنها زوجة مطلقة ولكنها مطلقة ثلاثا أو مطلقة بمقابل، فهي باينة أنه ما عاد يجوز له أن يراجعها ولا أن يعود إليها إلا بعقد جديد. فأما من يجوز لزوجها أن يعود إليها فينبغي أن تكون مثل الرجعية، ولا ينبغي تعرض لهم حتى تنقضي عدتها ولا يرجع إليها الزوج. وأما من يحرم على الزوج أن يعود إليها كمن طلقت بسبب لعاني حرمت عليها الأدب، أو قد طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فحينئذ يجوز في العدة التعريض دون التصريح، يجوز أن يعرض بخطبتها دون أن يصرح، لأنه ليس لزوجها الذي اعتدت منه حق أن يعود إليها أصلا، فأشبهت عدة المتوفى أنا زوجة، يجوز التعريض دون التصريح. أما إن كان يجوز للزوج أن يعود إليها صار هذا مثل الرجعية، فربما يرجع إليها زوجها الأول فيكون ذلك أو 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 أولى من أن يجي زوج آخر وهكذا. فلا يعرض ولا يصرح حتى تنقضي عدتها. فإن قضت عدتها لم يرجع إليها الزوج الأول، فحينئذ حكمها أنها خلية من العدة ومن النكاح، فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا سواء. وبعد ذلك الخطبة على خطبة الغير، فهذا بعد أن يأتي الإجابة من وليها إن كانت بكرا والولي أب أو جد، أو منها إن كان الأب أو الولي غير الأب والجد أو كانت ثيبا. فإذا جاءت الإجابة والموافقة فيحرم أن يخطب واحد آخر، يقول يمكن يرغبون فيه ويردون ذلك، هذا تقعب شرور ومفاسد وآفات كثيرة، فيقول لا يجوز. وبذلك أجمع الأئمة على أنه إذا تقدم أحد المسلمين للخطبة من مسلمات ثم قبل أن لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته أبدا، من كل من علم أنه قد خطبت هذه المرأة وقد قبل الخاطب، بخلاف من لم يعلم فلا حرم عليه حتى يعلم. وكذلك إذا لم يتم القبول بعد ولم يقبل صريحا، فيأتي الخلاف فيقول عامة الأئمة أيضا إذا كان في طريق ذلك إلى القبول فينبغي أن لا يخطب، لكن يقول الشافعي ما دام أنه لم يصرح بالقبول فيجوز أن يخطب الثاني والثالث ويتخيرون من بينهم من شاء، لأنه لم يقبل أحد منهم ولم يصرح لأحد منهم بالقبول. وفي هذا نظر بعض أهل العلم، وقريب بقول بعض المالكية أنه لا يحرم الخطبة على خطبة الآخر إلا إذا قبل وحدد المهر، لكن المشهور عند المالكية كغيرهم أنه لا فرق بين يحدد المهر المحدد، إذا تم التصريح بالقبول حرم الخطبة على خطبة الغير. وفي هذا القول عندهم أنه إنما يحرم إذا قد تم القبول وحدد وعين المهر. إذن فإذا اجتمع أن الخاطب قبل وصرح بإجابته فبالاتفاق والإجماع عندهم يحرم خطبة واحد ثاني يعني. وإذا تقدم الخاطب ولم يجب ولم يصرح له بالإجابة ولا زال الأمر في بحث بينهم والتجاور فهذا محل الخلاف، والجمهور قالوا يجوز له أن يتقدم الثاني ما دام أن الأول لم يعد، ثم يعفيه من جواب من حرمة الخطبة خطبة إذا خطب قبله غيره وقبل وصرح له بالقبول إذن ذلك الغير الخاطب الأول، فإن إذنه دليل على رجوعه ورده وأنه لا يرغب فيه، وقد يكون ندما ويريد أن يتخلص فيفرح بأن يأتي واحد آخر ويأخذها عنه بدل أن يصرح لهم وأنه لا يريده، فيكون ذلك جائز بإذن الآخر كما دل عليه الحديث أو يأذن له الخاطب حتى يترك الخاطب قبله ويعرض خلاص ويتفاسخ وياهم، أو يأذن يقول روح روح خطب معنا أنا ما عاد أريد ما أريد فأنت صرف عني روح وتوك وتصرف عسى يرغبون فيك ويجي من عندهم والكلام وخلاص. فنص عليه في قوله أو يأذن له الخاطب. تمام. وإذن فالوجه الصحيح أنه إذا عرض بالقبول ولم يتم التصريح فينبغي أن يجعل كالذي صرح له بالقبول. والقول الثاني عندنا أنه إذا لم يتم الإجابة بالصراحة فيجوز لآخر أن يخطب ويتخيرون من شاء منهم، كما جاء في حديث فاطمة بنت حبيش واستشارتها للنبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنهم خطبوا إما معا وإما كل واحد خطب ما يعلم بخطبة الثاني، والنبي ما قال كيف من اللي خطب الأول، ما قال هكذا وأجابها عنهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الخطبة إذا لم يعلم الثاني لا تحرم عليه، أو خطبوا معا في وقت واحد فلا يحرم ذلك. فإذا كان السكوت من الولي، فهذا اللي فيه خلاف اللي ذكرنا، لكن اشتد الخلاف إذا كان السكوت من المرأة، وخصوصا إذا كانت بكرا فإن سكوتها إذنها، فبمجرد سكوتها دليل على الإذن، فحينئذ عند اعتبار قول المرأة بأن تكون وليها هي بكر ووليها غير الأب والجد، فمجرد سكوتها ينزل مزرعة التصريح بالإجابة، وما يجوز لأحد يقول. وإنما اختلفوا في سكوت الولي يسكت، ما اللي كونها صاحبة حياة فإذنها سماطها كما أخبر في الحديث. فبقي الولي نعم إذا لم يصرح بعد بالإجابة ففيه الخلاف الذي ذكرناه، والأولى ترك ذلك حتى يردونهم. سواء لا إله إلا الله. فإذا كان المرأة ذمية وخطبها واحد ذمي وقبلوا، فجاء مسلم يريد أن يخطبها، فهل يجوز لكون هذا كافر ثاني الذي عليه الجمهور أيضا؟ لا يجوز، لأنه لو حق ونكاحه إياها جائز في الشريعة وشريعتنا، فحينئذ لا يجوز لثاني يخطب وهو له حق الذمة، فلا يجوز أن يخطب على خطبته. وعلى ذلك الجمهور، فلا فرق بين أن يكون الخاطب الأول مسلما أو ذميا إذا كانت المخطوبة ذمية سواء. وردوا على من يذكر عنهم أنه المنع مخصوص إذا كان مسلما، أخذا من قوله على خطبة أخيه، وأجابوا عليه وقالوا أن ذلك خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، ولكن كل من سبقت له الخطبة فله حق إذا قد قبل في ذلك ولو كان ذميا. وفي هذا في الحديث الذي ذكرنا من وصف صلى الله عليه وسلم لمن استشارته في نكاحهم جواز ذكر المساوي في هذه الحال للمستشير، لأجل أن المستشار مؤتمن ولا يعد ذلك غيبة ودعم، فإنه صلى الله عليه وسلم قوله عن أن هذا صعلوك لا مال له، وقوله عن هذا أنه لا يضع العصا عن عاتقه خبر بأوصاف فيهم سيئة، فذلك جائز للمستشار إذا استشاره أحد، فإن المستشار مؤتمن وليس ذلك من الغيبة المحرمة. ثم ذكر لنا حديث الخاطبة كما في الحديث الأول، ردوا أيضا على من قال إن النهي في قول عند الحنابلة ولأن النهي للتنزيه وأن يكره الخطبة على طبخه دون التحريم. الجمهور لا، بل النهي فيه للتحريم ولما يترتب عليه من الإيذاء والإضرار وأنواع المفاسد. سواء نعم، لو فعل المحرم وزوج فالجمهور أيضا يقولون بالنسبة للعقد صحيح، العقد صحيح، لكن الفعل حرام، فعل الخطبة حرام، أما العقد فهو صحيح. ها، ويقول داود ظهري أبدا، العقد هذا باطل لأنه بخطبة على خطبة أخيه وهم من هو ينهيون عنه. قال الجمهور العقد صحيح ولكن الفعل حرام، هو أن يخطب على خطبة أخيه. وفي قول أيضا عند المالكية أنه إن كان قبل الدخول يفسخ العقد، بعد الدخول ما يفسخ خلاص. أيوة، ولكن الذي عليه الجمهور أنه العقد صحيح ولا ملازمة بين حرمة الخطبة على خطبة أخيه وبين فساد العقد، فالعقد قد يكون صحيحا ولكن الخطبة نفسها محرمة على خطبة أخيه. أما حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث في القرآن قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين، معنى وهبت نفسها جعلت أمرها له في زواج أو طلبت أن زوجها، لا تطلب على ذلك مهرا، لا تطلب على ذلك مهرا ولا مقابل، هذا معنى أي وهبت أرادت من رسول الله أن يتزوجها من دون مهر ولا تطلب منه مهرا. ففيه حديث هذه المرأة التي جاءت في رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أهب لك نفسي، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما تقدم معنا في الدرس الماضي من جواز النظر من أراد أن يتزوج. ثم طأطأ رأسه وسكت، وقالوا فيه أنه إذا تقدم صاحب طلب فلم يكن هناك إرادة لإجابة الطلب، أنه إذا عرض عن ذلك ولم يصرح فهو أقرب إلى الخاطر من أن يصرح بالرفض. هذا قال سكت صلى الله عليه وسلم، وكان في سكوت إفهام له أنه لا إرادة عنده إليها. فلما تم الفهم في ذلك خطب الرجل، فلو كان لم يتم الإفهام ما كان لهذا أن يخطب، لكنه معنا بالسكوت تم الإفهام أنه أصلا لا حاجة له بها. فقام هذا الثاني يقول يا رسول الله إن لم يكن لك بحاجة فزوجني، هذا احتاط في كلامه، فهل عندك شيء؟ وفيه إجابة صداق، وأن الهبة من دون صداق إنما كانت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دون غيره. قال لا والله يا رسول الله، وفي بيان أحوال الصحابة وشؤونهم فيما يتعلق بالمال. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. ذهب رجع قال والله يا رسول الله ما وجدت شيء. قال انظر ولو خاتم من حديد، لا ذهب ولا فضة، خاتم حديد. ذهب قالوا ما قدرت حصل خاتم من حديد. ومع ذلك تم الزواج. وفي أيضا تشريعه صلى الله عليه وسلم التيسير في الأمور والتخفيف وفي المعونة، ويتم الزواج والمهر يعلمها قرآن، في مهر لابد، في صداق لابد منه، ولكنه فتزوج في ذاك المجتمع النبوي هذا الذي لا يملك ولا خادما من حديد، وبهذا جاءت نظرات الكثير من الأخيار والصالحين إلى هذه المعاني السامية الراقية. وجاء عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تعالى أنه كان له بنت خطبها الأمير لولي عهد ابنه ولي عهده. كان خطبها عبد الملك بن هشام لولده هشام فرفض، وخطبه خطاب من أمر فرفض. وكان له جليس من جلساء يحضر درسه، فتغيب أيام ثم جاء فسأله ما غيبك؟ قال اشتغلت بتجهيز زوجتي توفيت. قال هل لا أذنتنا فنحضر جنازتها؟ قال ما أحببت أن أشق عليكم، توفيت بليل، ولو سنين سعيد المسيب لم يرى إلا بين بيته والمسجد، ما يروح مكان. قال إذا انتهى الدرس فانتظر. حضر الدرس معه لما انتهى الدرس دعا، قال استحدثت الزوجة؟ قال من يزوجني يرحمك الله، أنا لا أملك شيء، فقير. قال أنا أزوج. قال وتفعل؟ قال نعم، قال عندي البنت هذه قد خطبوها منه الأمراء وزوجك إياه. واسم الله جاب الشهود وعقد له. قال رجعت بي من الفرح، ما لما جيت إلى البيت وبقيت أفكر وأرتب نفسي من أجل الإعداد للزواج. فلما كان بعد العشاء قربت عشائي، كسر خبز معه يريد يتعشى بها. قال إذا بطارق يطرق الباب. قمت قلت من؟ قال سعيد. قال فكرت في كل إنسان اسمه سعيد غير سعيد بن المسيب، لأنه 40 سنة ما رؤي إلا بين البيت والمسجد، ما راح ما يذهب مكان. قال فتحت إذا أبو سعيد بن المسيب. قال قلت في نفسي بداله خلاص فسح فيه ويطلب مني خلاص بغانا وتلق. فقال مرحبا لو أرسلت إلي كنت أجي إليك. قال لا أنت حقا توت إلي، إن هذه زوجتك، فكرت أنك تبيت الليلة وهي في عقدك وأنت تبيت بلا زوجة فجيت بها إلي وقدمها. قال حتى سقطت من الحياة. قال فذهبت وناديت أمي والجيران قلت لهم زوجني سعيد بن ده. متى؟ قالوا خلاص اليوم وقد جابه. ها عندك في البيت؟ قال فجاءت أمه وقالت له انتظر نهدي روع المرأة ونقعد عندها أيام حتى تسكن وهي أهلك. قال فجلست الوالدة معها 3 أيام ثم هيأتها ودعونا الجيران. قال فدخلت بها فوجدتها حافظة للقرآن، عالمة، صالحة، تقية. قال ثم ذهبت بعد مدة إلى أحضر الدرس عند سعيد بن. قال فلما حضرت الدرس قال كيف حال ذلك الإنسان؟ قال هو كما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فأدب. قدام ما أدب من عندكم من أصلا، ما تحتاج مني تأديب. فرضي الله تعالى عنهم، هكذا كان حالهم. الله لا إله إلا الله. ومن شيوخنا من سار هذا المسار في بعض الوقائع الذين وقعت لهم، لتعلم أن النظر الصائب الرفيع الذي لا يتأثر بوطآت الأعراف والتقاليد موجود عند الأخيار في كل زمن. وكان بعض الأخيار من العلم في سيئون لما تقدم الخاطب إليه ابتدأوا في تلك الأيام قد يأتون بدولاب لبناتهم عند الزواج. فقبلوا الرجل قالوا كيف بتزوجها بلا دولاب؟ قال عجيب أنا بتزوجها رجل ولا دولاب. إذا الرجل صاحب تقوى وإناب سيبه من شان تولي بق ما عندي دولاب ولا معيش يجيب دولاب وزواج يتم ومتى ما يسر الله علي يجيب دولاب ولا غير دولاب البنت بنتي. ومضى الزواج وهكذا. وجاء بعد أيضا أهل الصلاح والخير ومن أهل العلم وكان من الفقراء الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، فزوجوا ابنته لم يكن عنده بيت ولا مسكن إلا لا ملك ولا إيجار إلا عريش، عريش من الله من الخشب والعود قاعد فيه، فزوجوا إياه ونقلها من بيته إلى العرش، هذه العريش حق الزوج زوجة. قالوا معه قليل من ثيابك، قالوا تحملها مع وحده، قال لا بنتي نشيطة وقوية هي تحمل حقها على راسها تمشي. ثم جاء يزورهم بعد أيام في العرش حقهم، أنش يقول ذا عرشه ما مثلها عرشه، والعرشة هي خاطر الإنسان الراضي دائم قلبه ياضي، والساخط ما لا نحزن. أصلح لهم قصيدة يرغبهم فيها على السلوك والنظر إلى المقاصد العلا وعدم الالتفات إلى المظاهر. ها؟ وهكذا عقول العقلاء نظروا الأكياس التي ما تسترقهم عادات ولا أعراف ولا تقاليد أمام ما هو حسن عند ربهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه غاية العقل عند العقلاء. وإنما يطالب عامة الناس بالتوسط وترك التشدق والتقعر والتكلف والمباهاة والمفاخرة التي تضر ولا تنفع، هذا الذي يجب أن يتركوه ويتوسطوا في أمورهم، ما يصلون إلى درجات الخواص ولا، فلا يسقطون سقطة إلى مباهات الفجار والكفار ومن لا خلاق له. قال ولكن ما عندي ولا خاتم، لكن هذا إزاري، يعني معه إزار ماشي رداء، ثوب واحد بس، ما هو اثنين، واحد إزار واحد رداء، ويعطيها واحد، لا معه واحد بس، هو مع إزار رداء ماشي. قال هذا إزاري لها نصف بعطيها نصف مهر نصف إزار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزار إن لبسته أنت، لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي واخذته لم يكن عليك شيء، ما ينقسم ذا بينكم الاثنين. قال جلس الرجل وطال المجلس ورأى أنه ما قضي في أمره بشيء، قام فحس به النبي، قام قالوا ادعوه، دعا. قال له ماذا معك من القرآن؟ قال من سورة كذا سورة كذا، في رواية جاء قالوا سورة البقرة. قال تقرأهن عن ظهر قلبك تحفظها؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، زويتك إياه بتحفظ المهر حقها أجرة التحفيظ، تحفظها الذي معك من القرآن حتى تحفظه منك، فهذا هو مهرك. أيوة. فيه أنه عظم القرآن ومجده، حتى أورده الإمام البخاري في عدد من الأبواب، هذا الحديث أورده في باب القرآن من شأن حفظ القرآن، وأورده في عدد من العناوين. ويقول ملكتك بما معك من القرآن، فيه هل يصح العقد بلفظ التمليك؟ ملكتك ما قال زوجتك، أو يكون الراوي رواه بالمعنى، والأصل قال زوجتك، هذا حمله الذين اشترطوا لفظ التزويج، ولم يشترط ذلك أبو حنيفة، بل كل ما يشعر بذلك من الألفاظ يصح أن يتم به الزواج. وقال الحنابلة والشافعية لابد من لفظ التزويج أو الإنكاح أو ترجمته بلغة أخرى، لما تفض الإنكاح والتزويج. أيوة. وفي وجه عند الشافعي غير منه ينعقد لظاهر الآية وهبت نفسها للنبي، وللحديث بقوله ملكتكها بما معك من القرآن، معنى ملكتك عقدها. وجاء في رواية أنت زوجتك فعلمها من القرآن، وفي لفظ أملكناكها بما معك من القرآن، لكن اللفظ الثاني هذا يدل على أنه كان في لفظ تزويج، يقول إن طلقت فقد زوجتك بما معك من القرآن، ففي لفظ ملكتك فيه احتمال أن يكون الرواية بالمعنى من الراوي، وأن اللفظ ما جاء في الرواية الأخرى إن طلقت فقد زوجتك بما معك من القرآن، وفي رواية أبي داود ما تحفظه من القرآن، وفي رواية القوم فعلم 20 آية، وعامة الحديث تدل على ان يعلمها الذي حفظه كله، وفي بعضها انه قالوا سورة البقرة معك سورة البقرة لما ذكرته قال نعم، قال اذهب فقد زوجتك بما معك من القرآن، وفيه تعظيم سورة البقرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، ارزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا. فاشترط الشافعية لأنه لا يصح العقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج أو ترجمتهما، وعند أبي حنيفة كل لفظ يقتضي تملك على التابيت فيكفي دل على النكاح سواء. وجاء عن الإمام مالك روايتان، أنه الرواية الأولى مثل الشافعية والحنابلة أنه لا بد من لفظ التزويج أو الإنكاح، والرواية الأخرى ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع ونحوها، إذا قصد به النكاح فإن ذلك يصح في رواية عند المالكية. وفيه وجوب الصداق ولو كان صداق يسير، نعم، وكذلك الجمهور ما اتفقوا عليه قليل أو كثير يصح، كما يجوز لها إبراء زوجها من الـ من الـ من الـ من الصداق. ولكن قال الحنفية أقل 10 دراهم، ها أبدا أقل الصداق 10 دراهم فأكثر، إيه. ويقول لا الشافعية والحنابلة ما اتفقوا عليه ولو كان أقل يصح لقوله ولو خاتما من حديد. يقول عند الإمام مالك رواية أنه ربع دينار، وهو الذي يقطع فيه اليد في السرقة، أن يكون مقدار الصداق ربع دينار أو أكثر، ها هكذا. وجاء في مذهب الحنفية أنه لابد أن يكون ذلك 10 دراهم فأكثر، والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص وأصلح الأسر البيوت والأزواج والأبناء والبنات بأتم الصلاح، ودفع عنا وعنهم موجبات الغم والشر والأتراح في الدنيا والآخرة، ورزقنا سبحانه وتعالى سعادة الدارين مع استقامة على منهج سيد الكونين إلى حضرة النبي محمد.